نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
في هاتين الآيتين الكريمتين من سورة البقرة اللتان جاءتا بعد قوله جل وعلا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. الآيتين. بلى هذه حرف جواب مثل نعم. بلى إلا أنها لإثبات ما بعد النفي، يعني الكلام الأول يكون منفي فهي لإثبات ما بعد النفي، ما هو لإثبات النفي، لإثبات ما بعد النفي. تقول أقام زيد الجواب إذا أردت إثبات القيام قلت نعم. ألم يقم زيد، ألم يقم زيد، تقول بلى يعني قد قام. وإن قلت نعم فمعناه أنه لم يقم. ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني بلى أنت ربنا. لو قالوا نعم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كفروا. ألست بربكم؟ لو كان الجواب نعم يعني نعم لست بربنا، تعالى الله، نعم لست بربنا. لكن إذا أرادوا إثبات ما بعد النفي قالوا بلى، يعني بلى أنت ربنا. أقول ألم يقم زيد فتقول بلى يعني قد قام. وإذا قلت ألم يقم زيد قلت أنت نعم يعني نعم لم يقم، إثبات للنفي. وبلى إثبات لما بعد النفي. هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. بلى تمسكم النار أبد الآبدين، بلى تمسكم النار. لو قلنا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لو قلنا نعم يعني نعم لم تمسكم النار إلا أياما معدودة، كأننا وافقنا على قولهم. فبلى حرف جواب إثبات لما بعد النفي. بلى تمسكم النار، قال أهل اللغة أصلها بل، لكن بل ما يصلح أن يوقف عليها فالسامع يتطلب شيء، بل كذا فزيدت فيها الألف من أجل أن يفهم أنها انتهت، يعني كلمة تمت. بلى ستمسكم النار خلاف ما قلتم أبد الآبدين، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من كسب سيئة، كلمة سيئة لفظ عام تشمل السيئة البسيطة الخفيفة، وتشمل الشرك بالله الذي هو أعظم السيئات. بلى من كسب سيئة، يعني كسب سيئة كذبة واحدة أو زلة في لسانه أو خطوة في قدمه لا تحل له، أو أكل لقمة لا تحل له، هذه تشمل سيئة، وتشمل الشرك بالله جل وعلا. قد يقول قائل إذن فيها دليل لمذهب الخوارج والمعتزلة بأن الذنب يخرج المسلم من الإسلام ويدخله في الكفر عند الخوارج، وعند المعتزلة يخرجه من الإسلام ولا يدخل في الكفر، فإن مات فهو خالد مخلد في النار عند الخوارج والمعتزلة. ولهذا كفر الخوارج عددا من الصحابة رضي الله عنهم ممن شاهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهل يصح أن يستدلوا بهذه الآية على مذهبهم؟ بلى من كسب سيئة، قالوا هؤلاء كسبوا سيئة، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: كل من استدل على مذهبه الفاسد بآية من القرآن أو حديث صحيح فإن الدليل يرجع حجة عليه لا له، لأن الآية من القرآن لا كلام فيها، والحديث بشرط يكون صحيح. استدل بآية أو حديث صحيح على مذهبه الفاسد ترجع تكون الآية حجة عليه وكذلك الحديث الصحيح. ومثل هذا الموطن، يعني بعض الخوارج يقولون معنى الدليل من القرآن، الله جل وعلا يقول: بلى من كسب سيئة، وهؤلاء كسبوا سيئات فهم كفروا وخرجوا من الإسلام وخالدون مخلدون في النار. نقول: لا، ليس بصحيح كلامكم، بل الآية حجة عليكم وليست لكم. كيف هذا؟ قوله جل وعلا: وأحاطت به خطيئته، فالخلود في النار مترتب على الأمرين: كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. أحاطت به خطيئته، أحاطت، يقال الجدار أحاط بكذا، يعني شمله، الجدار أحاط بالحوش، يعني أقفله. وهنا أحاطت به خطيئته، يعني أحاطت به من جميع الجهات، ما بقي للإيمان فيه منفذ. وصاحب الكبيرة نصلي عليه ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. منين واغسله بالماء والثلج والبرد؟ من خطاياه. هل احاطت به خطيئته صاحب الكبيرة؟ لا، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي، لكنه زنى أو سرق أو شرب الخمر، أحاطت به خطيئته؟ لا. إذن لا دليل فيها للخوارج، وإنما هي دليل عليهم، لأن الخالد المخلد في النار من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. وما دمنا قلنا إن السيئة تشمل الصغيرة والكبيرة لا إشكال، لكن ما المراد بها هنا؟ هل يصح أن نقول الكلمة الواحدة أو اللقمة من العيش التي لا تحل له، أو الدرهم أو الريال الذي يسرقه يعتبر أحاطت به خطيئته؟ إذن أحاطت به خطيئته يعني شملته وقفلت أبواب الخير عنه، لا خير في ما تعمل جوارحه، ولا ما يقوله بلسانه، ولا ما يعتقده بقلبه، ما في خير إطلاقا. هذا الذي أحاطت به خطيئته، ما في منفذ للخير من أي جهة. فالمسلم إذا وقع في الكبيرة ما يقال أحاطت به خطيئته، وإنما وقع في خطيئة، لكن أحاطت به أقفلت الإيمان كله عنه؟ لا. ثم إن الأحاديث الكثيرة المتواترة أن شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. ثم إن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذا نص من القرآن الواضح، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والسرقة والكبائر دون الشرك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. إذن ما المراد بهذه السيئة؟ نقول كما فسرها جمهور المفسرين رحمة الله عليهم ورضي عنهم، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما، بلى من كسب سيئة، المراد بالسيئة الشرك هنا، وليس المراد بها الذنب الآخر دون الشرك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، المراد بالسيئة الشرك، لأنها وقعت في حق اليهود، واليهود قالوا سندخل الجنة، والله جل وعلا رد عليهم بقوله بلى لا تدخلون الجنة وليس دخولكم النار أيام معدودة، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني أنتم كسبتم السيئات. وما هي السيئات التي كسبها اليهود؟ هي الكفر بالله والكفر بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، المراد بالسيئة هنا الشرك كما هو قول جمهور المفسرين. وأحاطت به خطيئته يعني شملته، أحاطت به أغلقت الأبواب أبواب الخير دونه كلها، لا خير في نطقه ولا في قلبه ولا في جوارحه. وصاحب الكبيرة ما هو بهذه الصفة، بل فيه الإيمان في قلبه شهادة الله، وفي لسانه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجوارحه يؤدي بعض الواجبات أو كلها إن كان الخطأ الحاصل منه في الكبائر في وقوع في المحرمات، أو ترك بعض الواجبات ويؤدي بعضها. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وخطيئته هذه فيها قراءات، خطيئته وخطيئاته وغيرها، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء خالدون مخلدون في النار، لأنها المراد بها المشرك، فالمشرك خالد مخلد في النار كما في هذه الآية وفي غيرها، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون يعني مستمرون دائما وأبدا، ولا يقال إن الكبيرة داخل ضمن هذا، لأن صاحب الكبيرة غير مخلد في النار، ويخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين، لكن لا يدرى متى يخرج من النار، هو لا يمكث فيها أبد الآبدين، وإنما يمكث فيها قدر ما يستحق من العقوبة، وقد يمكث فيها آلاف السنين، ليس في هذا تسهيل للأمر، لا، دخول النار فظيع، وعذاب الموحدين في النار شديد مع الكبائر إن لم يعفو الله جل وعلا عنهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جرت سنة الله جل وعلا أنه إذا ذكر الوعيد ذكر الوعد، وإذا ذكر الوعد أولا ذكر الوعيد ثانيا، حتى يكون المسلم والمؤمن بين الخوف والرجاء، ما يطمئن للرجاء اطمئنان كامل وينسى الخوف، ولا يأخذه الخوف فيهلكه وينسى الوعد الكريم من الله جل وعلا، فيكون بين الخوف والرجاء. وهذه صفة المؤمن، أنه يكون خائفا من ذنوبه راجيا لرحمة ربه، يدعون ربهم خوفا وطمعا. صفة المؤمن أنه بين الخوف والرجاء. قال بعض السلف: ينبغي أن يكون الخوف والرجاء عند المسلم عند المؤمن مثل جناحي الطائر، لأنه إن غلب الخوف أصابه القنوط، وإن غلب الرجاء أصابه الأمن من مكر الله، وكلاهما ضلال. القنوط من رحمة الله مثل الأمن من مكر الله، فيكون بينهما بين الخوف والرجاء. قال بعض السلف رحمة الله عليهم: ينبغي أن يكون المسلم في حال الصحة يغلب جانب الخوف شيئا ما حتى يعمل ويجتهد، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء لأنه ما يستطيع يعمل فيغلب جانب الرجاء. فالله جل وعلا يذكر آيات الوعد الكريم بعد الوعيد الشديد، ويذكر آيات الوعيد الشديد بعد ذكر آيات الوعد، يذكر المؤمن بعد الكافر ويذكر الكافر بعد المؤمن، وهكذا حتى يكون المؤمن على اعتدال لا يغلب جانب القنوط واليأس ولا يغلب جانب الأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني ينبغي أن يكون المؤمن خائف من ذنوبه، لأن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل العظيم الذي يريد أن يسقط عليه، والفاجر والعياذ بالله يرى ذنوبه كأنها ذبابة وقعت على أنفه يقول بها كذا وتذهب، ما تهمه. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، مع كسب السيئة أحاطت به الخطيئة، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحابها يعني المقيمون فيها خالدون مستمرون دائما وأبدا. اقرأ.
يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة.
وافى يوم القيامة يعني حضر في يوم القيامة وليست له حسنة، هذا في النار خالدا مخلدا فيها. نعم.
بل جميع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة، فهم من أهل الجنة.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات، انتبه، آمنوا وعملوا، إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فلكل واحد معنى، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل العمل الصالح، وإذا ذكر العمل الصالح وحده شمل الإيمان، ما يصير عمل صالح خالي من الإيمان، ولا يكون إيمان بدون عمل صالح، وإذا ذكر معا فلكل واحد معنى، مثل الإسلام والإيمان، مثل الفقير والمسكين. الفقير والمسكين إذا ذكر معا فلكل واحد معنى، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم كفارة اليمين، إذا أعطاها 10 فقراء ألا تجزي؟ بلى. فالفقير والمسكين إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، وإذا ذكر معا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قالوا الفقير أقل حال من المسكين، الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر ولا يجد الكفاية كاملة، وقيل العكس، لكن هذا أولى، لأن الله بدأ بالأقل الأدنى، إنما الصدقات للفقراء، فالفقير أقل حال من المسكين. كذلك الإسلام والإيمان إذا ذكر معا فالإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان يراد به أعمال القلوب، ولا يتم إسلام بدون إيمان ولا يتم إيمان بدون إسلام، فإذا ذكر أحدهما شمل الاثنين. كذلك العمل الصالح مع الإيمان، إذا ذكر العمل الصالح والإيمان فالمراد بالعمل الصالح أعمال الجوارح، والإيمان أعمال القلوب. وإذا ذكر أحدهما ذكر الإيمان وحده شمل الاعتقاد والنطق وعمل الجوارح، وإذا ذكر العمل الصالح وحده فلا يكون إلا إذا كان مصاحبا للإيمان، لأن عمل ظاهره الصلاح لكن بدون إيمان ليس بصالح، هذا عمل المنافقين، إذا خلى من الإيمان فهو عمل المنافقين لا ينفع. والذين آمنوا بقلوبهم، آمنوا بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات، أدوا الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، هؤلاء هم أهل الجنة، لا من يدعي أنه من أهل الجنة وليس كذلك، بل المرء يعرض نفسه وعمله، إن كان عمله منطبق عليه هذه الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمن وعمل الصالحات فليبشر بالخير، وإن كان بخلاف ذلك فليس كل من تمنى شيئا يحصل له. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، أهل الجنة هم فيها خالدون، هم خالدون يعني مستمرون لا يخرجون منها، لأن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، ومن دخل النار لا يخلو، إن كان مشرك فهو لا يخرج منها أبدا، وإن كان موحد لكنه وقع في شيء من الذنوب فهو يخرج من النار، يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأفراد وشفاعة الشهداء وشفاعة العلماء وشفاعة الملائكة، لكن هؤلاء لا تطلب منهم الشفاعة بأنفسهم، وإنما تطلب من الله جل وعلا، فالله جل وعلا يأذن للرسل وللملائكة وللصالحين وللعلماء وللشهداء وللأفراد، ثم إذا انتهى كل من شفاعته قال ما بقي إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، قلنا أصحاب الجنة إذا دخلوها ما يخرجون منها أبدا، هم فيها خالدون يعني مستمرون. قد يقول قائل في الآية الأولى قال جل وعلا وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فأولئك، وجاء في أهل الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، تلك فيها الفاء، وأصحاب الجنة ما فيها الفاء. نعم، أجاب بعض العلماء رحمهم الله فقال الفاء هنا سببية، يعني أن خلودهم في النار مسبب عن شركهم، عن السيئة التي اقترفوها وحاطت بها الخطيئة، ما في خير إطلاقا، هذا خلود في النار سبب عن ما تقدم، يعني خلود في النار استحقه، لماذا؟ لأنه كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فالفاء فاء السببية. أما دخول الجنة فلن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فالعمل الصالح ليس هو ثمن للجنة. يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما يقال إيمانهم وعملهم الصالح ثمن للجنة، لا، وإنما يدخل الجنة برحمة الله وبفضل الله وبجود الله جل وعلا، ثم تقتسم درجات الجنة بالأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. درجتك في الجنة بالعمل الذي قدمته، وأما دخول الجنة فهو بفضل الله ورحمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لأن العمل مهما يكون ليس ثمنا للجنة، لأن العمل مهما يكون لو حاسبه الله جل وعلا على نعمه التي أعطاه، عمله 100 سنة أو أقل أو أكثر ما يساوي نعمة من نعم الله جل وعلا: نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الذوق، نعمة الأكل، نعمة الشرب، نعمة البول، نعمة التخلص من الغائط، نعمة كذا، نعمة كذا، نعم عظيمة، كما قال الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لأن أماني أهل الكتاب قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذه تمني وأماني، فليس الأمر حسب ما يتمنى الإنسان، وإنما هو بالإيمان والعمل الصالح.
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
هذا هو دخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح بفضل الله جل وعلا، مع الإيمان والعمل الصالح، أما بدون الإيمان يعني مع الكفر فهذا محرم عليه دخول الجنة.
قال ابن عباس: بلى من كسب سيئة، أي عمل مثل أعمالكم، وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره، فما له من حسنة. وفي رواية عن ابن عباس:
حاط به كفره، يعني ما دخل قلبه وما ولج فيه حسنة من الحسنات، لا خير فيه إطلاقا.
وفي رواية عن ابن عباس قال: الشرك. وقال الحسن: السيئة الكبيرة من الكبائر. وقال عطاء والحسن: وأحاطت به خطيئته، أحاط به شركه. وقال الأعمش: وأحاطت به خطيئته، الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب.
محقرات الذنوب يعني صغائر الذنوب تضر الإنسان تهلكه. نعم.
فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: نحن أربعة اشتركنا وفتحنا بقالة بمبلغ 40,000 ريال وحال علينا الحول، فكيف نزكي علما بأننا لدينا مواشي غنم من نفس الشراكة وهي سائمة ترعى بدون تعليف؟
الأموال تزكى حسب حالها، والأموال الزكوية هي النقدان الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما كالورق، وعروض التجارة والخارج من الأرض والسائمة بهيمة الأنعام، فكل بحسبها. بهيمة الأنعام السائمة بحسب نصابها، والخارج من الأرض بحسب أنصباعه من الحبوب والثمار، ولا يشترط له الحول، بل إذا استوى وجبت فيه الزكاة. وعروض التجارة تزكى بأحد النقدين، والنقدان كذلك تزكى بمثلهما أو بالنقد الآخر، يعني لو كان عنده ذهب وزكاه بفضة أو عنده فضة وزكاه بذهب صح. فإذا كان ملك كل واحد منهم نصاب بالنسبة لعروض التجارة فإنها تزكى جميع، يقال مثلا يحصون ما عندهم من ما هم مشتركون فيه هؤلاء فيزكونه، ينظرون دخلوا الشركة مثلا 40,000 ريال واشتروا وباعوا للسنة عند تمام الحول، ناظروا بضاعتهم كم تساوي، قالوا دخلنا 40,000 نزكي 40,000، نقول لا، انظروا ما بين أيديكم، قالوا بين أيدينا خير كثير، أصبح الآن 60,000، نقول زكوا 60، بين أيدينا الآن 100,000 زكوا 100,000، بين أيدينا الآن خسرنا بدل 40,000 أصبح مالنا 30,000، نقول زكوا 30,000 التي بأيديكم. ثم يرجعون ينظرون في الأموال الأخرى، السائمة عندهم أقل من 40 شاة ما فيها زكاة حتى تبلغ 40 شاة، فإذا بلغت 40 شاة وحال عليها الحول ففيها شاة واحدة، إلى 120 ما فيها إلا شاة واحدة، فإذا صارت 121 ففيها شاتان، وهكذا حسب أنصبائها. فعليهم أن ينظروا ما بين أيديهم ويزكوا، لهم بساتين تنتج ثمور وحبوب يزكون كل نوع على حدة.
يقول السائل: كنا في سفر ونزلنا لصلاة المغرب والعشاء، فدخلت المسجد فوجدت أناسا يصلون، فصليت معهم بنية المغرب، فإذا هم يصلون العشاء فصليت معهم 3 بنية المغرب، وجلست للرابعة وسلم وسلمت معهم.
إلى هنا صلاة صحيحة إن شاء الله لا حرج عليه، وكان الأولى لو علم أنهم يصلون العشاء أن ينوي صلاة العشاء مع الإمام. نعم كمل كمل. ثم قمت ووجدت ناسا يصلون، فقيل إنهم يصلون العشاء، فصليت معهم فإذا هم يصلون المغرب، فأكملت التشهد معهم وسلمت. إذا كنت أكملت التشهد الأول فقط فما يصح، لأن المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم فإنه يجب عليه أن يقيم مثله، أن يصلي تماما ولا يقصر. والأولى للإنسان خروجا من الخلاف أن يحرص على أن يتأكد ماذا يصلون، فإذا دخل وشعر أنهم يصلون المغرب أو العشاء يستفسر ثم يدخل معهم بالنية التي يصلونها، فإن كانوا مسافرين فهو مسافر معهم، وإن كانوا مقيمين فهو يتم معهم ولا يقصر. المسافر إذا اقتدى بإمام يتم فعليه أن يتم مثله.
يقول السائل: هل يجوز لمن توفي عنها زوجها ولم تكمل سوى شهر أن تخرج لأداء العمرة؟ وماذا عليها إذا خرجت؟ وهل يجوز أن تكلم غير محارمها؟
لا يجوز للمرأة أن تسافر وهي في العدة إلا في حال الضرورة، يعني يكون السفر ضرورة ما تستطيع البقاء لسبب من الأسباب فنعم، لكن إذا كان في حال الاختيار وتسافر للعمرة وهي في حال الحداد والعدة من وفاة زوجها فتلزم البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها ولا تسافر، وإن سافرت أثمت وعليها الاستغفار والتوبة والعدة تتم حتى ولو سافرت إذا تمت عدتها خرجت. وأما من حيث التكليم فلا حرج عليها أن تكلم من كانت تكلمهم قبل وفاة زوجها، تكلم لا حرج، تكلم أقارب زوجها مثلا، تكلم القاضي وكاتب العدل إذا رغبت مراجعة المحكمة أو كتابة العدل لحاجة من الحاجات لا حرج، تكلم بعض الجيران لحاجة، إنما لا تكلم ما كان في تكليمه ريبة، أما إذا لم يكن فيه ريبة فتكلم ولا حرج عليها.
يقول السائل: أخاف من ذنوبي فكيف يتسنى لي أن أدخل الجنة بغير سابقة عذاب؟
كل مسلم يجب عليه أن يخاف من ذنوبه وأن يحذرها وأن يحاول التقليل منها، وإذا وقع في ذنب استغفر وتاب وأناب إلى الله، ولا أحد يطمئن بأنه من أهل الجنة لأنه لا يدري ما يختم له به، ولا يعرف أهل الجنة من أهل النار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم، أو من مات على الكفر فهو من أهل النار، أما غير ذلك فلا يقال فلان تقي من أهل الجنة، أو فلان مثلا وهو حي يقال هذا فاجر هذا من أهل النار، لأنك ما تدري ماذا يحكم عليه به ماذا يموت عليه. فسحرة فرعون في أول النهار يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وفي آخر النهار يتقلبون في أنهار الجنة شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لأنهم آمنوا بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فقتلهم فرعون وصلبهم في جذوع النخل، فهم يتقلبون في أنهار الجنة شهداء عند الله. فما يحكم على الرجل الموجود بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة.
يقول السائل: ما حكم طواف الوداع للمعتمر ومتى يكون؟
طواف الوداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول يجب طواف الوداع لأن ما كان واجبا في الحج وهو من أفعال العمرة فهو واجب في العمرة، وما كان ركنا من أركان الحج وهو من موجود في العمرة فهو ركن من أركان العمرة. فمثلا نية الدخول في النسك في الحج ركن، وهي في العمرة كذلك ركن، طواف الإفاضة ركن في الحج كذلك طواف العمرة ركن فيها، السعي ركن في الحج فهو ركن في العمرة، والطواف الوداع واجب في الحج فكذلك يقولون هو واجب في العمرة. هذا قول. القول الآخر قالوا طواف الوداع واجب في الحج ولا يجب في العمرة، لأن الحاج يخرج من مكة لمنى وعرفات ومزدلفة ويعود إلى منى ثم إلى مكة ثم يعود إلى منى، فأمر أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، طواف الوداع. وأما المعتمر قالوا لا يخرج من مكة، هو يؤدي عمرته وهو باق في مكة فلا يلزمه طواف وداع لأنه ما خرج من مكة. محل خلاف، ولا شك أن من أتى بطواف الوداع فهو خير، لأنه عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا، فينبغي للحاج والمعتمر وخاصة المعتمر، أما الحاج فهو واجب عليه طواف الوداع، أما المعتمر فينبغي له أن لا يفرط به.
يقول: امرأة طافت بالبيت وأثناء الطواف انتقض وضوءها ولكنها استمرت في الطواف لعلها أحرجت.
إذا استمرت بالطواف بعدما انتقض وضوءها فلا يصح طوافها على القول المشهور من أقوال العلماء، وإنما عليها أن تخرج وتتوضأ وتطوف وتقول إنها خرجت في اليوم الثاني للتنعيم وأحرمت. إحرامها هذا في غير محله، ما دام عادت وطافت طواف للعمرة بطهارة وسعت بعد ذلك فليس عليها شيء إن شاء الله.
يقول السائل: هل تحية المسجد الحرام والطواف أم ركعتين؟
تحية المسجد الحرام كسائر المساجد يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن طاف وصلى ركعتين فحسن فهو أكمل، وإن لم يطف وصلى ركعتين فيكفيه ذلك.
يقول السائل: رجل جامع زوجته في الحج قبل طواف الإفاضة،
إذا كان بعد التحلل الأول فحجه صحيح وعليه فدية هذا الجماع قبل طواف الإفاضة شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم وحجه صحيح. وأما إذا كان قبل التحلل الأول فإن الحج يفسد، إذا جامع زوجته مثلا ليلة مزدلفة فسد حجه ووجب عليه المضي فيه وعليه قضاؤه بحج آخر وعليه فدية ذلك بدنه تذبح في مكة لفقراء الحرم.
يقول السائل: هل ينفع الإيمان بلا عمل؟ وهل يدخل الجنة مع الذين في قلبهم مثقال ذرة من إيمان؟
قد ينفع إذا لم يمكنه العمل، إذا ما أمكنه العمل كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يقاتل في سبيل الله فيقتل فينفع هذا لأنه ما أمكنه العمل وتركه. أما إذا أمكنه العمل وتركه فهو على خطر عظيم إذا لم يعفو الله جل وعلا عنه، فلا يكفيه الإيمان بالقلب وهو يمكنه العمل، إلا أنه يوجد معه مسمى الإيمان فيكون مشمولا باستحقاقه للشفاعة إذا أذن الله جل وعلا في ذلك. ولكن متى يعلم يأذن الله جل وعلا في الشفاعة له؟ قد تطول مدة ذلك. ما يقال مثلا إن المرء إذا كان مشمولا بالشفاعة أنه ما عليه، لا، بل هو على خطر عظيم، والمكث في النار يتفاوت، من الناس من يمكث في النار آلاف السنين ثم بعد هذا يعفو الله جل وعلا عنه إذا كان معه شيء من الإيمان فيدخل الجنة.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة على الرجل الذي طلقها طلاق سنة؟
إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض فله حق الرجعة عليها ما دامت في العدة. أما إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين على عوض فله حق العقد عليها، يعني يكون خاطب من الخطاب في العدة وبعد تمام العدة كذلك. أما إذا طلقها ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
يقول السائل: هل صاحب الكبيرة إذا تاب وأناب إلى الله وندم على ما فعل هل يدخل النار؟
إذا تاب توبة صادقة فإن الله جل وعلا يتوب عليه، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فإذا تاب العبد توبة صادقة فإن الله جل وعلا يتوب عليه.
يقول السائل: ما حكم السعي بين الصفا والمروة تطوعا؟
ما يجوز، لأن السعي بين الصفا والمروة مرة سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة فقط ولا يكرر. أفعال الحج والعمرة كلها ما تتكرر إلا الطواف. فمثلا الوقوف بعرفة لا يتكرر، هو يوم عرفة فقط. السعي بين الصفا والمروة ما يتكرر، سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة. رمي الجمار كما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكرر، لا قبل أيام التشريق ولا بعدها. وهكذا جميع أعمال الحج ما تكرر سوى الطواف بالبيت، فإنه يستحب تكراره دائما وأبدا.
يقول السائل: هل يلزم صلاة الاستسقاء طهارة، وهل هي واجبة أم مستحبة؟
نعم، يلزم لصلاة الاستسقاء الطهارة لأنها صلاة وهي مستحبة عند الحاجة إليها وليست بواجبة حتما، بل مستحبة من السنن، من السنن التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم عند الجد.
يقول السائل: حكم من دخل الحمام وبجيبه قرآن ناسيا؟
عليه الاستغفار وليس عليه شيء، ما دام ناسي فعليه أن لا يدخل به، فإذا دخل ناسيا فلا شيء عليه إن شاء الله. هل يجوز أن أطوف بالبيت وأهب أجر ذلك لأمي المتوفية، وما صفة النية؟ محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء رحمهم الله أجاز الطواف وهبة ثوابه للغير، وبعضهم لم يجز ذلك. ولعل الأولى للإنسان أن يطوف لنفسه ويكثر من الطواف ويدعو لمن أحب بخير الدنيا والآخرة. والله أعلم.